بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز من بلوغ المرام قال: وعن سالم عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال عنه إنه موصول، ومنهم من أرسله وقال إنه من مراسل الزهري. العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء دافع عنه دفاعا شديدا، لكن قد أعله جمع من أئمة الحديث كالبخاري وأبي حاتم الدارقطني والإمام أحمد وغيرهم وابن المبارك، كما في التلخيص للحافظ، وسيأتي بعض ما يتعلق بذلك في الشرح بالنسبة لإعلال هذا الحديث. فالمشي يكون أمام الجنازة أو خلفها، الأمر فيه سعة. وعن سالم قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن سالم هو أبو عبد الله أو أبو عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أحد فقهاء المدينة، من سادات التابعين وأعيان علمائهم، ذكروا عنه أن بعض الأمراء قال له وهو بجوار البيت، قال له يعني: ابن عبد الله بن عمر سلني ما شئت، يعني من الأموال من الدنيا، من قال: في هذا المكان أسألك، يعني معناه هذا مكان الإنسان يسأل ربه ما يسأل مخلوقين. فلما خرج بعد ذلك قال له: الآن؟ قال: ماذا تريد من أمور الدنيا، يعني معناه أنه يعطيه بنحو هذا. فقال له: ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ما سألت الدنيا ممن يملكها وهو الله، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يعني معناه أنهم في زهد، ما يبالون بهذه الدنيا. قال: من سادات التابعين وأعيان علمائهم. روى عن أبيه وغيره، مات سنة 600، عن أبيه وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من شباب الصحابة وعلماء الصحابة وحفاظ الحديث والعباد، فهو أحفظ من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة، عبد الله بن عمر. فقد ذكر عنه من صفات الخير أنه ممن روى ما يزيد على 1000 حديث، واعتق 1000 عبد، واعتمر 1000 عمرة، وحج نحو من 70 حجة، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، فقال: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. وانظر إلى شدة امتثاله واستماعه للنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيه به، والمبادرة إلى العمل بما علم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بعد هذه الكلمة كلمات، كم تبلغ هذه الكلمة؟ ربما يوعظ الواحد منا أحيانا بخطبة جمعة حول موضوع قيام الليل، أو محاضرة كاملة أو يقرأ كذا وكذا من الأحاديث، وربما ما تؤثر فيه ذلك التأثير، وهذا بسماع كلمة واحدة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال: ما بت يوما أو يومين إلا وصيتي مكتوبة عندي. سمع طاعة امتثال بادرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كل سبت إلى قباء فيصلي فيه ركعتين، وكان ابن عمر يفعله. كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكروا أن عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر اجتمعوا بجوار البيت، ذكر هذا الذهبي في السير، فقالوا تمنوا، فكل واحد تمنى. فقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يؤخذ عني العلم، يعني أكون عالم ويؤخذ عني العلم. وقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. وقال مصعب بن الزبير: قال أتمنى أن أجمع بين إمرة العراق وسكينة بنت الحسين، وبين سكينة بنت الحسين وما اسمها بنت طلحة، عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة. وعبد الله بن عمر قال: وأنا أتمنى أن يغفر الله لي. فتحقق للثلاثة ما ذكروا: عبد الله بن الزبير تولى الخلافة، ومصعب بن الزبير كذلك حصل ما تمنى، وعروة أخذ عنه العلم. قال الذهبي: ونرجو أن يكون عبد الله قد غفر الله له. قال عن أبي هو عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. ما معنى بالإرسال؟ ما هو المرسل؟ ها؟ الصحابي التابعي. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يقال عن هذا الحديث مرسل لأننا لا ندري من هو الذي أسقط، أما لو كان معلوما أنه صحابي فإنه لا يضر، لأن الصحابة جميعا عدول. ولهذا تعقب قوله صاحب البيقونية في قوله مرسل منه الصحابي سقط، إذا لو كان الصحابي هو الذي سقط ما ضر الحديث. قال اختلف في وصله وإرساله، فقال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل، أي أن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وحديث سالم موقوف على ابن عمر من فعله، معناه أنه كان يفعل ذلك يمشي أمام الجنازة. قال الترمذي أهل الحديث يرون المرسل أصح، أصح من ماذا؟ من الموصول. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان. قال الزهري وكذلك السنة. وقد ذكر الدار قطني في العلل اختلافا كثيرا فيه عن الزهري، الرواه الذين رواه عن الزهري منهم من يوصل هذا الحديث ومنهم من يرسله. قال من هو الذي قال؟ قال من هو؟ ثم معنا قال الزهري وكذلك السنة. وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه عن الزهري. قال من هو؟ الدارقطني. قال الدارقطني: والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه. والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي. قال: وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي. قال: وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يعني بين يديها. وهذا مرسل، يعني معناه أنه يرجح أن الموقوف عن ابن عمر هو الثابت الذي هو من فعله، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. وقال البيهقي: إن الموصول أرجح، لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ. وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث، يعني رووه مرسلا وأنت رويته موصولا. فقال: استيقن، الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه عن سالم عن أبيه. قال المصنف وهو الحافظ بن حجر: وهذا لا ينفي الوهم، لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا، ولعل الزهري أدمجه وحدث به ابن عيينة وفصله لغيره، يعني معناه أنه سمعه من الزهري على هذا الإدماج الذي هو المدرج، ثم وفصل الزهري لغير ابن عيينة، فغير ابن عيينة سمعه من الزهري مرسلا. وللاختلاف في الحديث، الشيخ الألباني أورد طرقا كثيرة ودافع عن هذا، وقال إنه إن الصحيح ما ذكره البيهقي أنه موصول، أن الموصول أرجح. ثم ذكر مجموعة من الأئمة الذين رووه موصولا، ولكن كما سمعت أئمة النقد كالإمام البخاري وأحمد وابن المبارك وأبي حاتم والنسائي والدارقطني يرجحون المرسل. وكما قال شيخنا الوادعي رحمه الله أن أمثال هؤلاء الأئمة يعرفون الراوي ومشايخه وطلابه ومتى أخذ ونحو ذلك والحصله إلى غير ذلك، فأقوالهم مخالفتها ليست باليسيرة. قال: وللاختلاف في الحديث اختلف العلماء على 5 أقوال. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ماذا؟ في المشي، هل يكون أمام الجنازة أو بعدها؟ الخلاف بسبب ماذا؟ قال: بسبب الاختلاف في هذا الحديث. الأول، القول الأول، أن المشي أمام الجنازة أفضل لوروده من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء، يعني اعتمادا على هذا الحديث أنه صح، وذهب إليه الجمهور والشافعي، معناه عندهم أنه يجوز أن تمشي خلف الجنازة، لكن الأفضل أن يكون أمام الجنازة اعتمادا على هذا الحديث على القول بصحته. والثاني للهادوية والحنفية، أن المشي خلفها أفضل لما رواه ابن طاووس عن أبيه: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة. هذا إسناده صحيح إلى كيسان، طاووس بن كيسان، لكنه مرسل فليس حجة. ولما رواه سعيد بن منصور من حديث علي رضي الله عنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال الحافظ بن حجر: إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع. وحكى الأثرم أن أحمد تكلم في إسناده، قال علام الألباني في حكام الجنائز، لكنه يتقوى بالطريق الآخر، يعني هذا الأثر معناه أنه ثابت عن علي. والثالث أنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، بين يدي الجنازة أو خلف الجنازة وعن يمين الجنازة وعن شمالها. علقه البخاري عن أنس وخرج من أبي شيبة موصولا، وكذا عبد الرزاق، وفيه التوسعة على المشيعين، وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة، وأنهم لا يلزمون مكانا واحدا يمشون فيه لئلا يشق عليهم أو على بعضهم، وهذا هو الأقرب، لأن هذا الحديث كما سمعت مع والأمر فيه سعة. وبعضهم بقي القول الرابع فصل بين الراكب والماشي. القول الرابع للثوري أن الماشي يمشي حيث شاء، الماشي يمشي أمام الجنازة بعدها عن يمينها عن شمالها، والراكب خلفها، لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، حيث شاء منها. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، حديث المغيرة: الراكب خلف الجنازة. إذا معناه إذا كنت في سيارة واحتاج الإنسان أو أراد أن يمشي بسيارة فإنه يمشي خلف، لا يمشي أمام الجنازة، وأما إذا كان ماشيا على الأقدام فإنه يمشي أمامها أو خلفها عن يمينها عن شمالها. القول الخامس للنخعي: إن كان مع الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها، ولكن يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا وإن لم يكن فيه نهي صريح أن النساء الأولى ألا يتبعن الجنازة، ولهذا ذكر بعده حديث أم عطية نقرأه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أم عطية قالت: نهينا، مبني للمجهول، عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال جمهور أهل الأصول والمحدثين أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع، بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع، يعني أن الآمر لهم والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه، وأنه أخرجه البخاري في باب الحيض عن أم عطية بلفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث، إلا أنه مرسل، مرسل صحابية، ومرسل مراسل الصحابة مقبولة، لأن أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني عنها قالت: لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليكن ليبايعكن على ألا تسرقنا الحديث. وفيه نهانا أن نخرج في جنازة. هذا ما نظرناه محاله. وقولها ولم يعزم علينا ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم، كأنها فهمته من قرينة، وإلا فأصله التحريم، وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم. ويدل له ما أخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاحبها فقال: دعها يا عمر. وهذا في الضعيفة برقم 3603. وأخرجه النسائي وابن ماجه من طريق أخرى ورجال ثقات. العلماء يعني تنازعوا في قول أم عطية ولم يعزم علينا، هل هذا منها فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو فهمها هي أو كيف ذلك؟ هل هو استنباط؟ من فوائد هذا الحديث حديث أم عطية نهي النساء عن اتباع الجنائز، نهي النساء عن اتباع الجنائز، بعض أهل العلم فصل إذا كان اتباع النساء للجنائز إلى للصلاة عليها إذا لم يصل عليها في المقبرة فلا بأس به، وأما مع دخول المقبرة فلا. وعلى كل الصلاة بالنسبة للنساء إذا أردنا الصلاة على الجنائز إذا صلي عليه في المسجد فهذا قد حصل من الصحابيات. الفائدة الثانية أن الشارع يفرق في الأحكام بين الرجال والنساء، أن الشارع يفرق في الأحكام بين الرجال والنساء. وهناك رسالة لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في شأن الفوارق بين الذكر والأنثى، عنوان كشف الوعثاء. ثالثا أن النهي ينقسم إلى عزيمة، وغير عزيمة، أن النهي ينقسم إلى عزيمة وغير عزيمة، وعند الإطلاق عزيمة، عند الإطلاق عزيمة. ما معنى عزيمة؟ النهي عند الإطلاق ماذا يحمل؟ تحريم. العزيمة معنى أنه على التحريم، لأن الأصل في النهي المجرد أو المطلق أنه للتحريم. يقول الأخ: لماذا الصحابي؟ ما الذي حمله على أن يتمنى زوال العلم عنه؟ متى تمنى زوال العلم عنه؟ يعني تظن أن معنى يؤخذ بمعنى أن الله يأخذ عنه العلم، ما يبقى عنده علم؟ أنت فهمت الكلام فهما خاطئا. معنى يؤخذ عنه أي يأخذ الناس عنه العلم ويروونه، وليس معنى يؤخذ عنه اللهم خذ عني العلم،